أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في المسألة الأخيرة، المسألة الخامسة من مسائل أنه بحث غير المستقلات العقلية دلالة النهي على الفساد، وتقدم الكلام في تحرير محل النزاع، ووصل بنا الكلام فعلا إلى ماذا؟ إلى النهي عن العبادة، اللي هو هذا المبحث. هنالك مبحث في هذه المسألة بعد تحرير محل النزاع وبعد بيان محل النزاع، أنه كلامنا بعد أن ذكر أنه ما يتعلق بماذا؟ بمحل النزاع، بين هذه المفردات التي أخذت في المسألة، الدلالة، وقلنا المراد منها الملازمة العقلية، أنه هنالك ملازمة عقلية ما بين النهي والمنهي عنه، فهل أنه العقل يقول بهذه الملازمة؟ أنه إذا نهي عن شيء سواء أكان ذلك المنهي عنه عبادة أو كان المنهي عنه معاملة، هل يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ هذا بالتالي أنه بحثنا في هذه الملازمة، وقلنا أنه هذه الملازمة في الواقع هي ملازمة عقلية، فإذا هذا المبحث ما يبحث في ماذا في مباحث الألفاظ، وإنما يبحث في مبحث الملازمات العقلية اللي هو المقصد الثاني، اللي هو ماذا؟ اللي هو المقصد الثاني، وهو من غير المستقلات العقلية، لأن بعض المقدمات كانت شرعية، اللي هو أن هذا منهي عنه، هذا النهي لابد أن يكون صادرا من الشرع، إذن الملازمة متوقفة على مقدمة شرعية، لذلك كانت هذه المسألة من مسائل غير المستقلات ماذا؟ العقلية، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا، وكذلك أنه تناولنا مفردة النهي، وما المراد من النهي هنا في المقام؟ النهي عندنا نهي ماذا؟ نهي تحريمي ونهي تنزيهي أي كراهتي، وعندنا نهي نفسي وعندنا نهي غيري، تقدم الكلام في ذلك، والمصنف كان يعتقد على أنه بالتالي كل هذه الأنحاء داخلة في حريم البحث وداخلة في موضوع المسألة، بخلاف ما ذهب إليه المحقق النائيني، قدس سره إذ جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بالنهي التحريمي فلا يشمل التنزيه الكراهتي، وبالنهي النفسي فلا يشمل النهي الغيري. طبعا دليل المحقق النائيني كما ذكرنا سابقا أنه ماذا؟ أنه يقول أنه بالتالي لا توجد ملازمة في النهي الغيري ولا في النهي التنزيهي. الشيخ يجيبه يقول إحنا بغض النظر على النتيجة، إحنا بالتالي هو داخل وما داخل في موضوع المسألة، على هذا الكلام هو داخل في موضوع المسألة، وإن لم نقل بالملازمة وإن لم نقل بالاقتضاء. وتناولنا أيضا بالتالي في المقدمة الثالثة اللي هو الفساد، وقلنا المراد من الفاسد هو ماذا؟ أنه بالتالي ما لم يكن جامعا للشرائط، والصحيح ما كان جامعا للشرائط والأجزاء، وهذا كله تقدم كذلك فيما يتعلق بمتعلق النهي، أنه تارة يكون عبادة وتارة يكون معاملة، وهذا كل الكلام تقدم، فوصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى المبحث الأول، اللي هو بالتالي أنه هو هاي المبحث، عقدت المسألة لهذا، أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد؟ المبحث الثاني أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا؟ كلامنا في المبحث الأول النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا؟ هنا الشيخ المظفر قدس سره يذكرنا أنه ثلاثة أمور، بعد ذلك أنه بعد بيانها وبعد توضيحها ماذا يبين ما هو الحق في ذلك، أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. ما نستطيع أن ندخل في إقامة الدليل وبيان الدليل على الاقتضاء وعدم الاقتضاء إلا ماذا؟ إلا بعد أنه معرفة هذه المقدمات الثلاثة. المقدمة الأولى في بيان المراد من العبادة، شنو المراد من العبادة؟ ها هذا هو ماذا؟ عنوان المقدمة الأولى. أما عنوان المقدمة الثانية في تقريب تعلق النهي بالعبادة، وأما بالنسبة إلى العنوان الثالث اللي هو أنحاء النهي عن العبادة، ثلاث عناوين، هذه ثلاث مقدمات بعناوينها الثلاثة، بعد اتضاحها جليا نستطيع الخوض في بيان الحق ماذا في المسألة، هل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا. الشيخ المظفر في النهاية ينتهي إلى ماذا؟ إلى الاقتضاء، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات ويحتاج إلى دليل. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهو أنه بيان المراد من العبادة، العبادة على قسمين، إما أن تكون العبادة بالمعنى الأخص وإما أن تكون العبادة بالمعنى الأعم. شنو العبادة بالمعنى الأخص؟ وياهو الداخل في محل كلامنا، العبادة بالمعنى الأخص بمعنى أنه كل فعل أخذ فيه قصد القربة في صحته، بمعنى لا يمكن أن ماذا؟ أن يقع صحيحا ولا يمكن أن يمتثل به إلا مع قصد القربة، هذا المعبر عنه بالعبادة بالمعنى الأخص، هو هذا معنى العبادية. فإن القربية أخذت فيها ماذا؟ أخذت فيها، أخذت شرطا في صحتها، لا يمكن بالتالي أن العبادة تكون عبادة من دون قصد القربة، واضح؟ أخذت في أحشائها، أخذت في واقعها قصد القربة، هذا المعبر عنه بالعبادة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأخص. مثل الصلاة، ما يمكن أنت اليوم أن تأتي بالصلاة من دون قصد القربة. الصلاة ماذا من دون قصد القربة هي في الواقع ليست عبادة. واقع العبادية بالمعنى الأخص أن قصد القربة، بمعنى أن العبادة متقومة بماذا؟ بقصد القربة. فإذن هي نستطيع أن نقول هي العبادة التي هي بالتالي شرعت لأجل التعبد بها، والمراد من التعبد اللي هو قصد القربة. على أي حال هذا أعتقد واضح. وأما بالنسبة إلى العبادة بالمعنى الأعام، العبادة بالمعنى الأعام كل فعل يمكن التقرب به إلى الله تعالى، وإن لم يؤخذ التقرب ماذا قيدان شرطان ماذا في صحته. يمكن أن أتقرب به لكن لم يؤخذ التقرب كما في ماذا في المعنى الأول من العبادة، لم يؤخذ ماذا شرطا في صحته، كغسل الثياب. اليوم هذا الثوب بالتالي أنا قاعد أغسله أنظفه، مرة أنه أنا ما قاصد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الأثر يتحقق أم لا؟ اللي هو الطهارة يتحقق الأثر حتى إذا ما قصدت القربة، فإنه لم يؤخذ في صحته قصد القربة، لكنه إذا قصدت القربة تحول إلى عبادة، وبالتالي استحققت ماذا؟ الثواب والأجر على ماذا؟ على هذا الفعل. هذا ما يعبر عنه بالعبادة بالمعنى الأعم، وأعتقد واضح هذا إن شاء الله. جيد، نأتي هنا أنه بعد اتضاح ذلك ما هو الذي يكون داخل في محل الكلام، أن العبادة، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. واضح أن المقصود في محل الكلام والذي يكون داخلا في محل النزاع هو المعنى الأول دون المعنى الثاني، أي العبادة بالمعنى الأخص. هذه العبادة اللي هي بالمعنى الأخص إذا نهي عنها حينئذ ماذا؟ تقع فاسدة أم لا؟ أما العبادة بالمعنى الأعم هو أصلا لم يؤخذ فيها قصد القربة، فلا معنى للنزاع في صحتها وفسادها، ماكو أبدا. ليش؟ لأنه لم يؤخذ فيها قصد القربة. وإذا لم يؤخذ فيها قصد القربة، أقول مثلا حتى لو كان أنه هذا الفعل منهي عنه، كغسل الثياب بماء مغصوب، أنت الآن قاعد تغسل الثياب بماء مغصوب، تغسل الثياب وأنت جالس في أرض مغصوبة، هذا الفعل منهي عنه أو لا؟ هي منهي عنه، لكن الغسل يكون صحيحا حتى لو كان بماء مغصوب، حتى لو كان بسائل مثلا أنه مغصوب، فإن الغسل يقع صحيحا. صحيح، ليش؟ لأنه لم يؤخذ فيه قصد القربة. هذا التطهير الحاصل هو الغسل لأجل ماذا؟ الآن أكون نجاسة في الثوب، الآن أنا قاعد أغسله، الغاية من الغسل شنو؟ تحصيل الطهارة. فإن الطهارة حاصلة على كل حال، سواء حصل التطهير بماء مغصوب أو بماء مباح. إذن ما يأتي الكلام هنا في ماذا؟ في العبادة بالمعنى الثاني، وإنما الكلام مقصور في العبادة بالمعنى الأول كما هو واضح. هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى، هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية في تقريب تعلق النهي بالعبادة، قد يسأل سائل يقول إحنا كيف نتعقل أن النهي يتوجه إلى العبادة؟ العبادة بمعنى مأمور بها، كيف يمكن أن نتصور أن الشارع ينهى عما أمر به؟ لنتعقل ذلك أحبتي، كيف نتصور أن الشارع ينهى عما أمر به؟ إنه من فرض المحال اجتماع الضدين على شيء واحد. لا تقول هو من اجتماع ماذا الأمر والنهي ونحن قلنا بالجواز، ذلك فيما إذا كان المورد له عنوانان. هذا المورد ما بيه عنوانين، هاي صلاة هي مأمور بها وهي منهي عنها، كيف يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد؟ هذا لا يمكن تعقله، هذا بالتالي صعب تعقله. حينئذ هذا من اجتماع ماذا؟ من اجتماع المتضادين. إذن لابد أنه نفسر العبادة بمعنى أنه مو العبادة المراد منها ماذا؟ ما أمر بها، لا لا لا، ما يمكن أن يتقرب بها إلى الشارع، يعني بمعنى أنه لو أمر بها فلا يمكن التقرب بها إلا مع قصد القرب. فإذا هي من شأنها أن يتقرب بها، من شأنها أن يؤمر بها، هذه قد تكون منهي عنه. كان الشارع يقول لك أنت منهي أن تأتي بهذه العبادة، هي في واقعها لو أمر بها الشارع لا يمكن أن يتأتى بها إلا بقصد القرب. فإذا ما من شأنها أن يتقرب بها، وبالتالي التقرب بها متوقف، كونها عبادة متوقف على ماذا؟ على قصد القرب. فإذا هذا هو المراد، من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها الأمر، أو نقول هي الوظيفة التي لو شرعها المولى لكانت أنه مشرع لقصد التقرب بها. نعم، هو هذا المراد من العبادة، فهنا يمكن أن يتعلق بها، ما في مشكلة. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثانية. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثالثة، أنه أنحاء، شنو عنوان المقدمة الثالثة؟ بعد فراغها إن شاء الله ندخل في ماذا؟ في بيان الحق في المسألة والدليل في المسألة. المقدمة الثالثة أنحاء النهي عن العبادة، أنواع أو أقسام النهي عن العبادة. النهي تارة يتعلق، طبعا بالتالي الأحبة يلتفتوا على أن هذه المسألة في غاية الأهمية. يعني شنو في غاية الأهمية؟ إلها آثار فقهية، وتنعكس آثارها الفقهية في عملية الاستنباط، المسائل الفقهية، المسائل الأصولية ليست على مستوى واحد من ماذا؟ من الآثار العملية، فإنها تختلف على نحو المفهوم المشكك، بعضها له أثر كبير في عملية الاستنباط، البعض الآخر أقل، وهكذا إلى أن قد تنعدم مثل بعض المسائل الأصولية، وإنما تكون ثمرتها هي ثمرة ماذا؟ هي ثمرة ماذا؟ علمية، لا أنها ثمرة عملية. هاي المسألة إلها بالتالي آثار مهمة أنه في عملية الاستنباط. واضح هذا إن شاء الله. بعض العبادات نهي عنها، بعض المعاملات نهي عنها، فكيف بالتالي بناء على أنه نقول أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، فحينئذ نقول إذا كان يقتضي الفساد حينئذ المعاملة تكون باطلة، وإذا قلنا لا يقتضي الفساد المعاملة صحيحة كما سيأتي إن شاء الله في بيان الثمرة. على أي حال، نرجع إلى المقدمة الثالثة، أنحاء النهي عن العبادة، أن النهي تارة يتعلق بذات العبادة، أن المنهي عنه ذات العبادة، كالنهي مثلا عن صوم العيدين، عن صوم الوصال، عن صوم الحائض إلى آخره، فنفس الفعل بذاته بتمامه منهي عنه. وتارة النهي ما يتعلق بتمام العبادة، وإنما يتعلق بجزء من أجزاء العبادة لا بأصل العبادة، كالنهي عن قراءة سورة مثلا العزائم في الصلاة، هذا منهي عنه، النحو الثالث من أنحاء تعلق النهي بالعبادة أن النهي ما يتعلق بأصل العبادة ولا بجزئها، وإنما يتعلق بشرط العبادة. واضح؟ يتعلق ماذا؟ أن النهي يتعلق بشرط العبادة أو بشرط جزئها، كالنهي عن الصلاة مثلا في اللباس المغصوب، النهي عن الصلاة في اللباس المتنجس، هذا وين متعلق النهي؟ بشرط العبادة، لا أنه متعلق بماذا؟ متعلق بنفس العبادة أو بجزء العبادة. وتارة يكون النهي متعلق بوصف، هذا الوصف ملازم إما للعبادة وإما يكون ملازما لجزئها، مثل ما عندما يقول المولى أنه أنت منهي عن ماذا؟ عن الجهر مثل في القراءة، في قراءة الظهرين مثلا، أو أنك منهي عن أن تخصب في صلاتك، لا تصلي في مكان مغصوب. هذا نهي عن ماذا؟ نهي عن صفة متعلقة بالعبادة، فهنا المنهي عنه اللي هو الغصب مثلا، فالغصب ليس هو نفس العبادة ولا جزء العبادة ولا شرط العبادة، وإنما هو عنوان ماذا؟ ملازم مقترن بالعبادة. على أي حال، إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاثة، الآن نأتي إلى بيان الحق في المسألة، وما هو الذي بالتالي يختاره الشيخ المظفر قدس سره. يذكر الشيخ المظفر، يقول أن الحق في المسألة هو أن النهي عن العبادة ما له يقتضي الفساد، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. واضح؟ كيف أنه النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد لأن الغرض من العبادة كما هو معلوم هو التذلل إلى الله تعالى، هو التقرب إلى الله تعالى، هو إحراز مرضاته تعالى، ولذلك أخذ قصد القرب في كل عبادة، هو هذا واقع العبادة. قلنا أنه اللي العبادة التي هي داخلة في محل الكلام هي العبادة التي بالتالي بالمعنى الأخص، التي أنه أخذ فيها قصد القربة في صحتها، ما يمكن أن تقع من دون قصد القربة. إذن بالتالي الغرض من العبادة هو التذلل، هو التقرب، هو بالتالي أنه من الحصول على الرضا الإلهي إلى آخره، وهذا الغرض لا يمكن ولا يعقل أن يتحقق بما هو مبغض ومبعد عن المولى عز وجل. أنا لا يمكن اليوم أتقرب إلى شيء، أتقرب إلى شخص بما لا يرتضي، هذا ما راح يكون تقرب، هذا ما يكون تقرب، هذا راح يكون أذية في الواقع. واضح؟ أنه أنا شخص أريد أتقرب له وأأتي بما ماذا؟ بما يؤلمه وبما يغيظه وبما ما بما بشيء لا يرضي، هذا مو تقرب، هذا تبعد راح يصير. لا يطاع الله من حيث يعصى، أنا ما ممكن بالتالي أطيع الله وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء يبغضه، بشيء ماذا؟ لا يريده، لا يمكن. لا يمكن التقرب بشيء مبعد، وهذا أعتقد أنه القضية واضحة. وهنا في المقام إذا اتضح ذلك أن المولى إذا نهى عن عبادة كانت هذه العبادة ما لها مبغوضة، يقول لك أنا لا تتقرب لي بهذا الشيء، ما أقبل تتقرب لي بهذا الشيء، بعد أنت تقدر تتقرب بي؟ بالعكس، أصلا أنت إذا جئت بهذا الشيء فقد ابتعدت كثيرا 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 عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك تقع العبادة ماذا؟ فاسدة. لا يمكن تعقل التقرب بما هو مبعد، بما هو مبغوض لدى المولى. إلى نظير؟ نعم إلى نظير. أنت اليوم بالتالي أنه عندي مكانين على سبيل المثال، مكان نقطة أليف ومكان نقطة باء، هل من الممكن أنه أنت تتقرب إلى أليف حال كونك ماذا؟ متجها نحو باء، هما بالتالي أنه بالتالي متخالفان، المكان أليف ومكان باء متخالفان، أحدهما في الشمال والآخر مثلا في الجنوب، هل من المعقول أنت متجه نحو الجنوب وتقول أنا أتقرب إلى ماذا؟ أتقرب إلى أليف. وين أنت؟ أليف في الشمال وأنت رايح للجنوب، أنت الآن قاعد تبتعد ما قاعد تتقرب، كل ما تتقرب إلى ماذا؟ إلى جهة فقد ابتعدت ماذا عن الجهة الأخرى، كذلك هنا في المقام. هذا بالتالي أنه خلاصة الدليل الذي ذكره الشيخ المظفر قدس سره. ومن خلال هذا البيان ومن خلال هذا بالتالي أنه الإيضاح للدليل، أنه يتضح أنه لا يفرق بين كون النهي متوجها إلى أصل العبادة، إلى جزء العبادة، إلى شرط العبادة، أو إلى وصف العبادة. على كل حال أن هذه العبادة إذا كانت هي بنفسها ماذا منهي عنها، أو بجزئها منهي، أو بشرطها منهي، أو بوصفها منهي، لا يمكن التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا التزموا بأنه في المقام بفساد العبادة في جميع الأنحاء الأربعة. واضح؟ لأنه العبادة أنه بالتالي إذا كانت منهي عنها بذاتها بعد لا يمكن التقرب بها، أو بجزئها أيضا لا يمكن التقرب بها، أو بشرطها أيضا لا يمكن التقرب بها، أو إذا اقترنت بوصف الشارع ما يقبله وهو الصلاة في المكان المقصود، أيضا بالتالي هذا لا يمكن التقرب بها. وعليه فالدليل على فساد العبادة فيما إذا تعلق النهي بجزئها بشرطها وصفها، وعين الدليل الذي تعلق الدال على فساد العبادة إذا تعلق بذاتها. نعم، إذا تعلقت العبادة بشيء خارج عن ماذا؟ عن الصلاة، لا بنفسها، لا بجزئها، لا بشرطها، لا بوصفها، حينئذ ماذا؟ هذا لا يؤثر على صحة العبادة كما ذكر. وهذا كلها لها تمثيل أمثلة تطبيقية. وإذا يذكر الأحبة أنه مر علينا في صلاة الجماعة يشترط المتابعة كما ذكرت لكم أحبائي، تشترط المتابعة. زين، هذا الشخص بالتالي أنه تعمد بعدم المتابعة عمدا فهو آثم. ليش؟ لأن هذا منهي عنه. ومن هنا أشكلوا، قالوا أنه بالتالي إذا كانت العبادة منهي عنها كيف بالتالي تقولون أنه تصح صلاته؟ هو ما تابع، آثم، لكن يكمل صلاته. كيف يكمل صلاته وهو آثم؟ معنى آثم يعني أنه ما فعله حرام غير جائز، وهذا اللي فعله هو صلاة، فلذلك أنه كيف تصححون الصلاة له؟ الصلاة تقع فاسدة. أجابوا عن ذلك بماذا؟ قالوا أن النهي تعلق بالمتابعة، والمتابعة لا هي صلاة ولا هي جزء صلاة ولا هي شرط الصلاة ولا هي وصف مقترن بالصلاة. على أي حال هكذا البعض بالتالي فهم. نعم، في مقابل ما ذكر أنه ذكرت وجوه أخرى للاستدلال على الفساد إذا تعل في الفساد في الجزء والشرط والوصف. ومن هذه الوجوه الآن راح يذكر الشيخ بالتالي بعض الوجوه. واضح؟ اللي هو بالتالي أنه هذه الوجوه أنه بالتالي أنه في مقابل ما ذكر، يعني وجوه أخرى للاستدلال. إحنا الآن ذكرنا هذا الوجه للاستدلال على أنه لا يمكن حينئذ التقرب فيما إذا كان أصل العبادة منهي عنها أو جزءها أو شرطها أو وصفها. هنالك وجوه أخرى ذكرت. واضح هذا أحبائي؟ منها أن النهي إذا كان متوجها إلى أحد هذه الثلاثة. شنو أحد هذه الثلاثة؟ اللي هو شنو؟ أنه الجزء أو الشرط أو الوصف. إذا كان جزء الصلاة منهي عنه، إذا كان شرط الصلاة منهي عنه، إذا كان ماذا وصف الصلاة منهي عنه. قالوا كان ذلك موجبا لسريان هذا النهي إلى ذات الصلاة وإلى أصل الصلاة. واضح؟ فتكون حينئذ ماذا؟ العبادة منهي عنها. وقد تقدم على أن النهي النهي عن العبادة أنه بالتالي يقتضي الفساد، فتقع العبادة فاسدة. هسه الآن هنا الشيخ بالتالي يبين السراية، أنه إذا نهي عن الجزء هذا النهي يسري إلى ماذا؟ إلى كل المركب. إذا نهي عن الشرط هذا النهي يسري إلى ماذا؟ إلى كل المشروط. إذا نهي عن الوصف فإن هذا النهي ماذا؟ يسري إلى ماذا؟ يسري إلى تمام الموصوف. شنو هذه السراية؟ كيف يحصل؟ ذكروا هنالك طريقين لهذه السراية. الطريق الأول أن النهي وإن فرض أنه متعلق بأحد هذه الوجوه، جزء أو إلى آخره، إلا أنه سيكون واسطة في عروض النهي على أصل العبادة. مثل إيش إذا تتذكرون؟ كعروض الحركة على الجالس بالسفينة بواسطة السفينة. هذا القاعد بالسفينة، جالس بالسفينة، نقول له الآن هو متحرك، وفي الواقع مو هو المتحرك، وإنما المتحرك منه السفينة. لكن كانت حركة السفينة واسطة في عروض الحركة على ماذا؟ على الجالس. هناك ذلك في المقام، فإنه إذا كان الجزء منهي عنه فإن النهي العارض الثابت للجزء أنه سوف يثبت ماذا؟ للمركب. ليش يثبت للمركب؟ لأن الجزء سيكون ماذا؟ واسطة في عروض النهي عن ماذا؟ عن المركب بتمامه. وبالتالي إذا كان المركب منهي عنه بتمامه، حينئذ ماذا؟ لا يمكن التقرب به بما تقدم. هذا الطريق الأول للسراية. الطريق الثاني في السراية اللي يعبرون عنه ماذا؟ أنه واسطة في الثبوت. واضح أن النهي في المقام متعلق إذا تعلق بأحد هذه الثلاثة، الجزء، الشرط أو الوصف. هذه الثلاثة ستكون واسطة في ثبوت النهي. هناك الأول واسطة في العروض، هنا واسطة في الثبوت، واسطة في ثبوت النهي لذات الكل. شلون واسطة في؟ يعني شنو واسطة؟ يعني ستكون علة في ثبوت ماذا؟ ثبوت النهي حقيقة لأصل العبادة. واسطة في الثبوت يعني راح يصير علة. ديك هناك واسطة ماذا؟ ماذا في العروض. هنا واسطة في الثبوت. مثل إيش؟ مثل الحرارة اللي هي بواسطة ماذا؟ النار. فالحرارة ثابتة للماء حقيقة. الآن هذا الماء بالتالي أنا أغليه بالنار. الآن صار الماء حار، هاي الحرارة بالتالي هي لازمة للنار، لكن هذه الحرارة بالتالي أنه راح تنتقل إلى الماء، والسبب في انتقال الحرارة للماء والعلة والواسطة في ثبوت الحرارة هي النار. العلة في ثبوت الحرارة للماء هي النار. كذلك هنا نقول العلة في ثبوت النهي إلى المركب هو ماذا؟ هو نفس النهي عن الجزء، وبالتالي تحصل السراية، السراية النهي من الجزء إلى الكل، إما عن طريق الواسطة في العروض وإما الواسطة في الثبوت. تشوفوا عنوان، ترى هو واقع سهل، واقعه سهل، واسطة في العروض اللي هو واضح. الآن الشخص، الآن نقول تحرك الجالس على السفينة، نقول تحرك من هذه النقطة إلى تلك النقطة، نسبت إليه الحركة أم لا؟ نعم نسبت إليه الحركة، وقيل أنه تحرك، لكنه في الواقع هو المتحرك السفينة، فكان ذلك واسطة في العروض. أما هنا هاي نحو من السراية، الحركة بالتالي سرت إليه، هسه مجازا بالتالي سرت إليه ونصفه بأنه متحرك. كذلك هنا في المقام أنه بالتالي السراية تكون عن طريق الواسطة في الثبوت. الحرارة اللي هي ملازمة للنار انتقلت إلمن إلى الماء بواسطة النار، والعلة في الثبوت الحرارة إلى الماء هو النار. هذا واضح إن شاء الله. فعليه أنه كذلك هنا في المقام، فإن النهي يسري من هذه الثلاثة، الجزء والشرط والوصف، يسري إلى ماذا؟ يسري إلى أنه إلى أصل العبادة، إما عن طريق السراية واسطة في العروض، وإما عن طريق الواسطة ماذا؟ الواسطة في ماذا؟ في الثبوت. هذا بالتالي أنه ذكروه، هذا الأمر الأول في ماذا؟ الأمر الأول في بيان على أن الجزء أو الشرط أو الوصف إذا نهي عنه فإنه ماذا؟ هذا بالتالي يكون سببا في ثبوت النهي إلى أصل ماذا؟ إلى أصل العبادة. ثم ذكروا بعد ذلك أنه أمر ثاني، أنه وجه ثاني أو استدلال ثاني، أن النهي إذا توجه إلى الجزء اقتضى ذلك فساد الجزء. ليش؟ لأنه بالتالي عبادة الجزء، كما أن المركب عبادة، أنه أجزاء المركب أيضا عبادة، فإن جزء العبادة ما له عبادة، وأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وبذلك يبطل أصل العبادية. ليش؟ لأن فساد الجزء يقتضي فساد الكل. المركب بالتالي الآن إذا كان مثلاً الركوع فاسداً في الصلاة أو فساد الركوع في الصلاة يؤدي إلى فساد المركب أو لا؟ نعم يؤدي، لأن المركب في الواقع هو انضمام مجموعة من الأجزاء، فإذا كان بعضها فاسد هذا أثر على ماذا؟ أثر على المركب. هذا واضح حبائي إن شاء الله تعالى. يجي هنا شيخ المظفر يعلق على ذلك بأمرين، على هذا الأمر الثاني عندما نقول أنه إذا فسد الجزء فسد المركب. هنا أكو عنده تعليق، هنا أكو عنده تعليق. التعليق يقول التعليق الأول: بعدما ذكرنا أن الدليل على البطلان لا يفرق فيه بين كون المنهي عنه أصل العبادة أو غير العبادة، بعد إحنا ما نحتاج إلى هذه التفصيلات التي ذكرت، واضح؟ تقدم على أنه أنا بالتالي ما أقدر أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى المولى، بعبادة جزءها منهي عنه، شرطها منهي عنه، وصفها منهي، بعد ما نحتاج إلى هذا الذي ذكر هنا. والأمر الثاني اللي علق به أنه تلك الوجوه والتعليلات يقول هي باطلة في نفسها وفيها مناقشات طويلة، وبالتالي المختصر يقول ماكو حاجة إليه، فنعتمد عن ما ذكره هو الشيخ، يقول أنه إذا نهي عن الجزء أو عن الشرط أو عن الوصف، وصف العبادة، هذا يقتضي بأنه نفس العبادة رح يكون منهي عنها، لا ما نستطيع بالتالي أن نتقرب بعبادة جزءها شرطها وصفها منهي عنه. هذا كله في النهي النفسي التحريمي، النهي النفسي ماذا؟ التحريمي. كل هذا الكلام في النهي النفسي التحريمي. أما بالنسبة إلى النهي الغيري المقدمي، هذا إن شاء الله نرجعه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.